بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية أشكر القائمين على هذه المجموعة المباركة دعوتهم الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن يتقبل منهم ويبارك في جهودهم، كما أخص بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ الدكتور عاصم القريوطي حفظه الله على جهوده وحرصه الكبير. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وسدد ألسنتنا ووفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. كما هو في الإعلان في هذه المجموعة الطيبة المباركة، عنوان اللقاء نساء في بيت المقدس. وقبل أن نبدأ بهذا اللقاء الذي هو لقاء وحديث ذو شجون، لأن الحديث عن المسجد الأقصى، تلك البقعة والمكان المقدس، مترامي الأطراف، ولكن سأبدأ بمقدمة وتوطئة سريعة، طالما أننا نتحدث عن هذه البقعة المباركة والأرض الطيبة والمكان المقدس. بداية، لابد من تثبيت واستحضار بعض الحقائق المهمة المتعلقة بتلك الأرض وبعجالة. أولا، أن تلك الأرض وما فيها من مسجد مبارك قد اختارها الله سبحانه وتعالى واجتباها واصطفاها، وهذا فيه تشريف وتكريم وتفضيل لها. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. النقطة الثانية، أن تلك الأرض ارتبطت ارتباطا وثيقا وتعلقت تعلقا متينا كبيرا برسالة التوحيد والوحي في جميع الأزمان، في بدايته ووسطه ونهايته. وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيان ليس محله الآن. النقطة الثالثة، أن هذه البقعة وهذه الأرض وهذا المكان هو محور ونقطة ارتكاز وعنوان الصراع بين الحق والباطل بمختلف الأزمان. لو تأملنا واستقرأنا التاريخ لوجدنا هذه الحقيقة ظاهرة وجلية أمامنا. النقطة الرابعة، أن هذا المسجد وتلك الأرض لها فضائل عديدة من حيث المكان والسكان لا تعد ولا تحصى. ويقول العلماء، لو لم يكن لهذا المسجد إلا قول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لو لم تكن إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حوله فإن البركة فيه مضاعفة. النقطة الخامسة، أن هذه الأرض هي أرض الأنبياء ومهبط الوحي ومهاجرهم ومتعبدهم فيها ومدفنهم. كما تعلمون أن المرأة شكلت على مر التاريخ وضعا استثنائيا، وكان لها دورا كبيرا ومؤثرا وفاعلا في المجتمع بمختلف المجالات. ولن أتحدث هنا بهذه الدقائق عن مكانة المرأة وعن دورها وتكريمها في الإسلام، فهذا أمر بدهي ومعلوم لديكن وفقكن الله. سأقتصر في حديثي بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن صور مشرقة ونماذج رائعة سطرها لنا القرآن، وكذلك في كتب التاريخ لنساء عشنا سكننا وكان لهن دور كبير في تلك الأرض المباركة الطيبة. النساء عبر التاريخ في بيت المقدس لهن مواقف رائعة وصورا مشرقة خلد بعضها القرآن الكريم، وتحتاج منا إلى وقفات متعددة، لكن حسبنا في هذه العجالة إشارات تنير لنا الطريق وترشدنا إلى العديد من الفوائد والحكم والعبر والهدايات. سأبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى بذكر نماذج قرآنية لنساء ذكرهن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأعلى قدرهن وكرمهن. سأبدأ بامرأة هي زوج خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، هي سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كما تعلمون أن إبراهيم خليل الرحمن هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، وكان قد هاجر من العراق في سبيل الله إلى بلاد الشام في فلسطين، وهو أول من هاجر في سبيل الله من أرض يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى إلى أرض ليحقق فيها التوحيد والعبودية لله عز وجل، وأسس في فلسطين مجتمعا موحدا قائما على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مع زوجه سارة عليها السلام، إذ كانت لها محبة ومعزة خاصة في نفسه عليه السلام، وهذا يرجع لأسباب ثلاثة. الأول لأنها كانت على دين وصلاح وتقى، فهذه نقطة مهمة جدا من شأنها تعلي من مكانة المرأة وتشرفها وتكرمها، فكان لها مكانة في نفس إبراهيم عليه السلام لدينها وصلاحها. السبب الثاني لأنها كانت ذات جمال وحسن كبير، حتى قيل ما بعد حواء جمال كسارة عليها السلام، كيف لا وهي جدة يوسف عليه السلام. الأمر الثالث قربها من إبراهيم عليه السلام، فهي ابنة عمه. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن خصالا عديدة للمجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام في بيت المقدس مع ذريته، وكان لسارة عليها السلام مساهمة فاعلة كبيرة في هذا المجتمع. من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومما لا شك فيه أن هذه الخصال والصفات كان لسارة عليها السلام أثر كبير ومشاركة عظمى في تحقيقها. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في مشهد آخر: ونجيناه ولوطا، أي إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم، أي هذه الذرية الطيبة المباركة، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقد بشرت الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء أعظم الملائكة بشروا سارة بإسحاق ويعقوب عندما نزلوا ضيوفا على إبراهيم عليه السلام، وهذا حصل في بيت المقدس عندما كانوا في طريقهم لإحلال وإنزال العذاب بقوم لوط. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة بغير ما موضع، نذكر منها قول ربنا سبحانه وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي موضع آخر قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذا دعاء عظيم شمل سارة عليه السلام وكل آل بيت إبراهيم عليه السلام، فكان لسارة عليه السلام دورا هاما وبارزا في هذه الأسرة الكريمة المباركة التي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صورة مشرقة أخرى لامرأة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن من أسرة صالحة، هي حنة بنت فاقوذة رضي الله عنها، امرأة عمران، هي زوجة عمران، هي من أسرة صالحة نشأت على الصلاح، وهي أخت زوجة زكريا عليه السلام وأم مريم عليها السلام، تزوجها عمران ولم تحمل منه وتقدم بها العمر وأسنت ولم يكن لها ولد، فأبصرت يوما طائرا يطعم أفراخه، فتحركت لذلك نفسها وتمنت واشتاقت للولد، أن يكون لها ولد حتى تحن عليه مثل هذا الطائر، فهنالك ابتهلت إلى الله سبحانه وتعالى أن يهب لها ولدا، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي كانت تتمنى أن يكون لها مولودا ذكرا، نذرته ليقوم بخدمة المسجد الأقصى والبيت المقدس في فلسطين، وهذه كانت عادة لهم. ولكن بعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها أكدت هذا الأمر وقالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، مباشرة بمجرد حصول الحمل أخلصت نيتها لله سبحانه وتعالى ليتقبل منها. ولكن قالت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والأنثى لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام ولا بهذه الأعباء من خدمة بيت المقدس ورعايته والقيام على شؤونه، ولذلك قال والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولكن مع ذلك لأنها أخلصت لله سبحانه وتعالى ونذرتها حرة خالصة لوجه الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا كأنها نذرت هذا المولود حرا من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا كما في قوله سبحان رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من الحمل محررا لك، عتيقا من أمر الدنيا لطاعتك ومخلصا لعبادتك وخادما لمن يدرس الكتاب ويعلم في بيت المقدس. ثم ابتهلت إلى الله وقالت فتقبل مني، أي خذ مني ما نذرته لك على وجه الرضا، إنك يا إلهي أنت السميع، أي أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي ورجائي، العليم بما في قلبي وما في نيتي وما في ضميري وما أتمناه. وكان في زمانهم على أولادهم فرضا أن يطيعهم في نذرهم، فتصدقت بولدها على بيت المقدس فتعرضت للوم لأنها أطلقت في نذرها ولم تقيد بالذكر، فبقيت في حيرة وكرب إلى أن وضعت ومات زوجها في هذه الأحوال. وهنا قالت وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبته وتمنيته وأريده كالأنثى التي جاءت وكالأنثى التي وضعت. كأنها هنا قالت كان الذكر مطلوبي لخدمة البيت وهذه الأنثى هي هبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة أن ما تتمناه قد يحصل، وإذا لم يحصل فإنما يهب الله سبحانه وتعالى إلينا هو أعظم وأنفع وفيه الثمرة وفيه الفائدة أعلى وأعظم مما نتمناه. وكانت مريم من أتقى النساء وأجمل النساء وأفضلهن في وقتها. في الحقيقة في هذه القصة لابد أن نقف مع وقفات وبعجالة وبسرعة حتى نأخذ مشاهد ونساء أخريات في هذه القصة والآيات، العديد من الفوائد. وعلى سبيل السرعة أنها هنا ذكرت جميع المقيدات لطلب الذرية، لأنه للأسف كثير من الناس الآباء أو الأمهات ممن يتمنون ويطلبون الذرية لا يقيدونها بمقيدات شرعية حض الله سبحانه وتعالى عليها وحثنا عليها وأمرنا بها، لأن الذرية في الغالب تطلب للاستئناس وللاستنصار ولطلب العون والاستعانة بها على حوائج وهموم وأحوال الدنيا، أو لأن تدير شؤون التجارة أو العقارات أو أن تحمل اسم العائلة وما شابه. ولكن هنا ذكرت مقيدات مهمة، وكذلك بيّنها الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، ذكرت كل هذه المقيدات التي ينبغي أن نقيدها ونستحضرها عندما نطلب وعندما نبتغي الذرية حتى يعم الصلاح في مجتمعاتنا. فلو تأملنا في صفات وخصال وحقيقة العظماء والكبار من الأنبياء وأتباع الأنبياء ونساءهم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى لرأينا حقيقة مهمة، وتصورنا المقيدات المهمة التي ينبغي تحقيقها بالنسبة للرجال والنساء لبناء المجتمع الصالح. هنا ست مقيدات أذكرها بعجالة. الأولى الإخلاص، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، أن تبتغي بهذه الذرية أن يكون لديك نية صالحة بهذه الذرية بأن تكون صالحة وتعمر المجتمع ويكون لها أثر طيب في هذه الأرض. المقيد الثاني الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكذلك دعا إبراهيم عليه السلام، قال رب هب لي من الصالحين. وكذلك زكريا، هنالك دعا زكريا ربه. المقيد الثالث الصلاح، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا تكون الذرية قرة عين للأبي أو الأم إلا إذا كان صالحا. تحقيق ولاية الرحمن، هذا مقيد رابع مهم. ماذا قالت امرأة عمران؟ قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فبذلك طلبت ولاية الرحمن واستبعدت وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المولود من أتباع أو له ولاية الشيطان. المقيد الخامس المحافظة على الطاعة وديمومة صلاح المجتمع في كل الأحوال، وهذا مطلب مهم جدا ينبغي استحضاره. انظروا إلى زكريا عليه السلام لما طلب الولد ماذا قال؟ قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. المقيد السادس والأخير، أن تكون هذه الذرية ذرية مرضيا عنها عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، حتى يبقى ذكرها وأثرها الطيب حتى ما بعد الوفاة. ومن دعاء زكريا عليه السلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذه القصة والمشاهد كذلك من فوائدها أو أهمية وضرورة تحمل المسؤولية للأمة وقضاياها ومقدساتها. انظروا كيف امرأة عمران تحملت المسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقها تجاه هذه المقدسات، مع أنها امرأة ومولودها لا تعرف ما هي صفاته وما هي خصائصه وكيف سيكون، ولكن أخلصت النية وتحملت المسؤولية فنذرت هذا المولود لخدمة بيت المقدس، فتقبل الله سبحانه وتعالى منها وجعل مريم عليه السلام سيدة نساء العالمين. فمن لم يكن قادرا على تقديم شيء بماله أو بنفسه أو وقته أو جهده، فلا أقل من أن يركز وأن يهيئ ذريته لذلك حتى تبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ولننظر كذلك أمثلة ذكرها الله سبحانه وتعالى، كالنملة عندما تحملت المسؤولية الملقاة على عاتقها كانت سببا في نجاة أمة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والهدهد كذلك عندما تحمل المسؤولية مع أنها من غير تخصصه دخلت أمة كاملة بسببه الإسلام. هنالك فوائد عديدة في هذا المشهد وهذه القصة، أنها نذرت مباشرة، ما انتظرت حتى يتقدم العمر بهذه الذرية وتعرف ما يعمل وما سيكون صفته ووظيفته وكذا، قالت نذرت لك ما في بطني مباشرة. ومن فوائد هذه كذلك الإيثار والبذل للدين، تخيلوا أنها تصدقت بولدها لله سبحانه وتعالى، ثم حملت مريم عليه السلام ووضعتها في خرقة لأن والدها قد توفي، وحملتها إلى المسجد الأقصى ووضعتها عند الأحبار، وحصلت الاقتراع فكانت من نصيب زكريا عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ومن فوائد هذا المشهد القبول الذي حصل وتحقق لامرأة عمران هو الرضا عن فعلها مع تسهيل سلوك طرق السعادة، لأنه بقدر الصدق والإخلاص يكون الرضا والقبول. قال الله سبحانه وتعالى بناء على طلبها قال فتقبلها، ومن ذلك أيضا من هذه الفوائد بقدر النية والصدق تكون الرعاية والمعونة والمعية، قال فتقبلها ربها. من ذلك أيضا فيها حث على ضرورة وأهمية كفالة ورعاية الصالحين والدعاء والعلماء بل وأصحاب النباهة والذكاء ممن يخدمون أمتهم ودينهم ومجتمعهم، بعكس ما يحصل الآن للأسف من تقديم وتوقير ودعم المغنيين والمغنيات والفنانين والفنانات وغيرهم من أهل الفسق والفجور، والله المستعان. ننتقل إلى نموذج آخر، هي مريم عليه السلام وهي ابنة عمران، وهذا النموذج نموذج عجيب، لأن مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى صراحة باسمها في القرآن. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن اسم امرأة إلا مريم، وورد ذكرها في 34 موضعا، واسمها قالت وإني سميتها مريم، واسم أبيها ومريم ابنة عمران، وذكر نسبها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ذكر نشأتها وتعليمها قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وذكر مكانتها ومنزلتها والكرامات التي لها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تخيلوا في مثل هذا البيت وفي مثل هذا نشأت هذه المرأة الصالحة الطاهرة التقية النقية متعبدة في بيت كله تقوى وصلاح، وكانت تقوم لله سبحانه وتعالى الليل والنهار متعبدة متبتلة لربها في محراب بيت المقدس تلك البقعة المطهرة المباركة. قال سبحانه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وذكر الله سبحانه وتعالى قصتها، سمى سورة كاملة باسمها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر القصة التي يعني لضيق الوقت نمر عليها سريعا ونأخذ بعض الفوائد من ذلك، أنه إذا نزل الضر بإنسان ينبغي عليه أن يلتجئ ويعتصم بالله سبحانه وتعالى مباشرة، وإذا تعرض إلى فتنة أو ريبة فليعتصم بالله، وإذا مر بموقف محرج فليعتصم بالله. هذا يؤخذ من قول مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هي هنا خوفته بأنه ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، عندما تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا خوفته بالله بعدم التعرض لها، وبادرت بسرعة مباشرة سرعة استباقية دون الأخذ والعطاء معه بالحديث والكلام، وهذه قمة العفة والطهارة، فأمرته بالتقوى ولزومها. وفوائد أخرى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إلى آخر الآيات، وهنا قول ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، رحمة منا أي رحمة به ورحمة بوالدته ورحمة بالناس، فرحمة به أن جعله الله سبحانه وتعالى نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل أي عيسى عليه السلام وأنزل عليه الوحي الذي هو الإنجيل، ورحمة بوالدته أن أعلى شأنها ورفع ذكرها وأثنى عليها الثناء الحسن، ورحمة بالناس أن بعث إليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن أسباب رحمة الله بالأب أو بالأم هو الذرية الصالحة، فإذا كانت هنالك ذرية صالحة قائمة على تقوى الله قائمة على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنها تكون سببا لرحمة الوالدين وأيضا الثناء الحسن وتخليد الذكر بعد الموت. ثم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي انتقلت وابتعدت لأنها هنا امرأة ضعيفة ومرت بآلام، آلام الولادة والانفراد عن الطعام والشراب وخوفها وترقبها ماذا سيقول الناس عنها، مع ذلك صبرت. وهنا أمر عجيب، مع ذلك هي صبرت، وكذلك كانت لديها ثقة بالله سبحانه وتعالى عجيبة. حتى انظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى حالها عندما جاءت قومها بكل ثقة وبقلب مليء بالإيمان وصدق ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل. قال فأتت به قومها تحمله في الوقت الذي ينبغي أن تبتعد، لأنه عرضة لأن تتهم وعرضة لأن يقال بها كذا وكذا، ولكن فأتت به قومها تحمله إلى آخر ما قصه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صورة ومشهد آخر لامرأة من النساء اللواتي خلد الله ذكرهن في القرآن الكريم. كذلك وبعجالة حتى يعني أختم ولا أطيل، من النساء اللواتي كن في بيت المقدس وكان لهن دورا كبيرا في تأسيس هذه المجتمعات القائمة على الصلاح، زوجة النبي زكريا عليه السلام، وهي أخت حنة بنت فاقوذة التي هي امرأة عمران التي هي أم مريم عليه وعليها السلام. كذلك سنذكر من النساء اللواتي كان لهن دور في بيت المقدس من الصحابيات، فمن الصحابيات الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها الأنصارية الخزرجية، وهي خالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت، واسمها الرميصاء وقيل العميصاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم هذه المرأة ويزورها في بيتها، يقيل عندها، وأخبرها أنها شهيدة، وتزوجها عبادة بن الصامت وأخرجها معه إلى الشام أولا، ثم استقرت بفلسطين. ولما أمر معاوية ابن أبي سفيان والي الشام وقت ذاك في خلافة عثمان، أمر بغزو جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، وكان معاوية بنفسه يقود الحملة ومعه زوجته، كان عباد بن الصامت وزوجته على رأس الحملة، فاستشهدت أم حرام فيها بعد وصولها إلى قبرص مباشرة، حيث وقعت من على دابتها فماتت للتو ودفنت فيها. كذلك من الصحابيات اللواتي لهن ارتباط وتعلق في بيت المقدس أم حكيم بنت الحارث، هي صحابية جليلة، أم حكيم بنت الحارث بن هشام القرشية المخزومية، وأمها فاطمة بنت الوليد أخت خالد بن الوليد، وهي قتلت 7 من الروم بعود الفسطاط. كذلك من الصحابيات أم الدرداء الكبرى، هي أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، وهي الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، وهي غير أم الدرداء الصغرى التي اسمها هجيمة الوصابية. وروت أم الدرداء الكبرى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أحاديث، وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن ومن ذوات العبادة، وتوفيت قبل أبي الدرداء 2 بالشام، وذلك في خلافة عثمان. من الصحابيات كذلك أم ذر الغفاري، زوجة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، صحابية معروفة. وصحابية أخرى كذلك جويرية بنت أبي سفيان رضي الله عنها، شاركت مع زوجها في موقعة اليرموك، وكان لها دور في تعضيد الرجال أثناء القتال فأصيبت أثناء المعركة. من التابعيات اللواتي لهن ارتباط وسكن في بيت المقدس هي خزرج بنت شداد بن أوس، ووالدها ممن كان في بيت المقدس وسكن فيها، هي تابعية ولدت في مدينة القدس وتزوجت في الأزد، وكان لها 4 إخوة، أكبرهم يعلى ثم محمد ثم عبد الوهاب والمنذر، ومات شداد رضي الله عنه وخلف عبد الوهاب والمنذر صغيرين وأعقبوا سوى يعلى. ومن المحدثات ننتقل الآن إلى ممن كان لهن دور في الفقه والعلم والحديث، ومن المحدثات أحصى بعض العلماء أكثر من 100 محدثة كنا في بيت المقدس. آسيا بنت عبد الواحد المقدسي، أم أحمد أخت الحافظ الحجة ضياء الدين المقدسي، كانت دينة خيرة كثيرة الصلاة والصيام، حافظة لكتاب الله، وكانت تلقن النساء، ولها صفات عديدة. توفيت 600 وأربعون للهجرة، كذلك أصفهان شاه خاتون. أصفهان شاه خاتون هذه امرأة من أكابر الروم وتدعى خانم، وقفت المدرسة العثمانية بباب المتوضئ وهو من أبواب المسجد الأقصى أو البلدة القديمة، أوقفت المدرسة العثمانية وعليها أوقاف ببلاد الروم وغيرها في هذه البلاد، وعلى بابها تاريخها أي تاريخ هذه المرأة في سنة 400 ودفنت الواقفة أي لها بالتربة المجاورة لسور المسجد الأقصى الشريف. ومن المحدثات أسماء بنت محمد المقدسية توفيت سنة 723، وكذلك خديجة بنت عبد الرحمن المقدسية، نمر يعني عليهن، وهنالك محدثات كثر، نكتفي يعني بهذا القدر لأني يعني أطلت فوق الوقت والمدة المقررة. لذلك في ختام وآخر هذه الوقفات، الصور المشرقة والمشاهد الجميلة الرائعة من المشاهد التي مررنا عليها لنساء خلد ذكرهن القرآن وكذلك التاريخ، كتب السير لمن يرجع إليها، يجد بأن المرأة كان لها دور متميز في الأرض المقدسة، وكل من كان لها دور متميز في تلك الأرض من حيث العبادة والطاعة والعلم والحديث وتأسيس وإنشاء الذرية الصالحة، أعلى الله سبحانه وتعالى ذكرها وأعلى شأنها بهذه النماذج وتلك الصور والمشاهد. ينبغي أن تقتدي المرأة وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه المقدسات كل بحسبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم.